بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا مفيدا مباركا، إنه خير مسؤول. عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا عادل.
شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك، كيف حالك؟
حياك الله يا عاد.
الشيخ، أنا قبل أكثر من 20 سنة شاكي، هل نذرت أم لم أنذر؟ فما أعرف شو أعمل الحين يعني.
شكيت؟
قبل أكثر من 20 سنة.
إيه.
ما نذرت أم لم أنذر؟ ما شاكي، ما أدري هل نذرت أم لا.
يعني كان في عندك موضوع وشكيت بعدين، ها؟
نعم.
طيب، سؤال ثاني.
ويعني للعلم أنا كنت مريض، يعني الفترة دي كنا عندي مريض، لو كنت مريض يعني نفسي يعني.
اي سلامات إن شاء الله.
الله يسلمك،
حياك الله يا عادل.
الله يبارك،
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الله يسلمك، صحة والعافية.
يعافيك وسلمك.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للمناظرات بين العلماء، يعني ما الحكم في ذلك؟
المناظرات.
ايوه.
طيب،
المناظرات.
ايه،
مناظرة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بالنسبة أمس هي صلاة الوتر، شكيت هل أنا صليت الوتر أو لا، فصليت مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتر في ليلة، هل علي شيء أو أثم بذلك؟ شكيت في ذلك يعني، صليت الوتر أو لا.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا شخص اخوانه اعطوا توكيل يعني للمحكمه، اي يراجع المحكمه توكيل يعني،
اي
لاجل يخلص امور الميراث وغيره،
اي
لما انتهى يعني طلب منهم مبلغ يعني لاجل اتعابة، الحكم في ذلك
ان شاء الله يا علي.
واضح السؤال؟
اي واضح. هنا
مشكور، بارك الله فيك،
حياك الله يا علي. تفضل يا ام عبد الرحمن.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا اتصلت يوم الخميس بك إذا تذكرني.
تفضل أختي، شو سؤالك؟
يعني أنت قلت لي أمام الله أنت مسؤول، أنا مسؤول عن كلامي أمام الله، قلت لي إياه. هو أزود من هالشيء، وفضح لك أنا مو عايشة وياه وشهر بيه عند الناس زوجي. عندي كم سؤال النوب.
يلا.
شيخ، يعني أستعين مثلا هذا الظالم، الله سبحانه وتعالى منطيه مثلا المأسلوس، منطيه الصحة، منطيه يعني كل شيء بحياته، ليش؟ أو هيك واحد ظالم يعني لا يصوم لا يصلي يكفر بالله. والسؤال الثاني إنه يا شيخ، ابني أنا هذا فقط تقريبا صار 3 سنوات ونص تقريبا أكثر، يعني دورت على احتمال الله أعلم إنه قتل يعني قتله، إحنا بالعراق يا معني راح وظلوم يعني مظلومين كثيرين قتله، هل هو يعتبر شهيد؟ هل هو يعتبر يعني عند الله سبحانه وتعالى إشنه هو يعني مصيره؟ هذا قتله يعني هو شهيد ابني أو قتل إشنه مصير يعني في الدنيا؟ السؤال الثالث يا شيخ، أني مدعاني استعاني بسبب كورونا، ادعي لي يا شيخ ثاني. أنا استعانت صار لي تقريبا 15 يوم 17 يوم إني ما أصلي، جاني الدورة الشهرية يعني وما أقدر أصلي، أنا أموت ما أقدر أسبح، الدكتور منعني من السبح، أنا من صدري وما أقدر أصلي، ما أعرف شو أسوي.
يعني طهرتي يا أم عبد الرحمن؟ أم عبد الرحمن طهرتي أنت؟
أنا طهرتي يا شيخ، بس ما أقدر أصلي، ما أعرف شو أسوي، الدكتور منعني من السبح.
إيه.
السؤال الآخر يا شيخ، أنا شوي طولت عليك، أذكر الصباح والمساء كنت أقرأها يعني الحمد لله، بس علي مثلا واحدة عليها الدورة الشهرية، هل تستطيع أن تقريهن إلا لا؟ إذا هن من كتاب الكتاب بآيات وبها، لأن ماني حافظهن، هل يجوز أني أقرأهن أم علي الدورة الشهرية؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن،
ممنون منك شيخ، وأنت والله استفادت منك كثير، الله يبارك فيك ويوفقك إن شاء الله.
الله يحفظك، الله يحفظك ويثبتك يا أخت الفاضل، أهلا وسهلا.
الله يعافيك، ارحم والديك، ممنون يا شيخ.
الله يبارك. أبو سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله شيخ.
حياك الله يا أبو سعد.
الله يحفظك. عندي كمان سؤال شيخ.
تفضل.
متى يدرك المصلي تكبيرة الإحرام؟ هل لو كان مثلا أقام الصلاة وهو في حرم المسجد يعني يدخل المسجد، هل يعتبر أدرك التكبيرة؟
إن شاء الله.
شيخ سؤال ثاني.
تفضل.
ما حكم قضاء الحاجة في اتجاه القبلة؟ وما حكم أن يكون الحمام يعني الكرسي يكون في اتجاه القبلة؟ هل يجب على المالك البيت أن يعدل من الوضع؟
إن شاء الله.
تمام شيخ. بعد سؤال.
ما
حكم وجود سيراميك جدار، سيراميك جدران للمطبخ في صورة فراشة أو صورة حيوانات، لكن العين أو الوجه يعني مظلل يعني ما في يعني العين غير باردة؟
إن شاء الله.
سؤال شيخ.
واضح هنا.
عندك خير شيخ.
يلا تفضل.
ما حكم خطبة أو عقد من لا دين لها أو أنها تكون مثلا مقصرة العبادات؟ هل يدخل أنه هل يكون مخالف لحديث النبي غفر بذات الدين؟
قصدك لا لا دين لها غير مسلمة يعني؟
لا عفوا أقصد يعني مقصرة.
يعني قصد
غير ملتزمة مثلا
غير مستقيمة.
هل طيب. يدخل هل يكون خالف حديث النبي غفر بذات الدين؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا يا أبو سعد. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي الجن هل تأتيهم سكرات الموت ويسألون من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك؟
إن شاء الله.
عليه أفضل الصلاة والسلام. يا شيخي الجن المسلمين هل يدخلون معنا الجنة ولا من؟ نخاف منهم؟
من من؟
أم لهم جنة ربي يعني بيخصص لهم جنة؟
قصدك
الجن؟ أسأل الله أنكم من ديار الجنة يا رب.
الجن نعم؟ قصدك الجن يعني يدخلون الجنة مع الإنس، هذا قصدك؟ طيب واضح. طيب طيب من تفضل يا ريا.
من عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
مرحبا وسهلا. عندي سؤال سؤالين. السؤال الأول عندي خدامة بالسافر نفتشها تفتيش ذاتي، وسؤال ثاني هم يعني كسرن ويسوون يحركن مثلا عبيننا وقاياتنا دوم يعني شو اسمه. الحين اختي تبغى تنقص المرتب، اقول لها حرام يجوز ولا ما يجوز سامحهم شكايل
يعني؟ قصدك يتعمدون يعني يحرقون ال ها؟
ايه مر مرتين
اي
شكلهم شيء يتعمدن خلاص يعني تفتنا وياهم شوي وجا خلاص حطوا حرتهم في الوقي في العبي في المواعين كسرن من مره ومرتين الأسبوع يمكن سنتين ثلاث
إن شاء الله يا ريا. مرحبا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي زوج أسئلة.
تفضلي.
طول في عمرك.
تفضلي.
أنا وعندي راتب يدخلني كل شهر من فرنسا، أنا في فرنسا وهو دار عليه الحال دار عليه العاب، وهذا الفلوس أنا أتصرف بها أكل بها أشتري بها من بناتي، وأنا عندي فلوس دخلت هذا الشهر والشهر اللي فات شهرين، هل أزكي على هذا الفلوس اللي دخلوا من بعد شهرين؟ عندي فلوس أحاض عليها الحول، أو من بعدين عندي فلوس دخلت هذا الشهر والشهر اللي فات والشهر، هل أزكيهم مع الفلوس الأولى ولا أزكي الأولي؟
واضح واضح. السؤال الثاني.
ويا شيخ وأنا عندي أنا متابعة الشيخ العفاسي، هو بيأكل أكثر الصباح والمساء كل يوم كل صباح الفجر صلاة الفجر وصلاة العصر. الله أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أذكار العفاسي أنا كل يوم أذكرهم، هل هذا صحيح يا شيخ؟
قصدك أذكار الصباح وأذكار المساء؟
ويا شيخ ويا شيخ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، اللهم عافيني في مسجد يا الله، أذكار هذا الأذكار تاع الشيخ العفاسي أنا أقولهم
إن شاء الله يا مريم.
بعد الفجر.
أبشر يا مريم إن شاء الله. حاضر.
الله يحمدك يا شيخ.
والديك.
الله يجزيك خير.
حياكم الله. حمد تفضل يا محمد.
نعم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا صالح طيب.
حياك الله.
الله يسلمك. يا أخي أنا طلبت الأسبوع اللي مضى.
اتفضل يا محمد.
خبرتك عن واحد عنده ولد مريض وجدناه وعالج عند الأطباء عند بفلوس وبلاش، كل ما جزوا عنه قالوا له هذا ما في مرض طبيب.
ايه ولد. طيب
شغله طريقه زين وراح من الناس ثمانيه وولد وسوى له قرايه وسوى له قران وسوى له ادويه اعشاب وما ما في فايده ما يعطي شي فايده خلاص الولد قاعد بس قدامي يو ناس شاروا عليه قالوا له روح صاحب الصار قال له ما له حرام هو ريال مدين قال له صاحب الكتاب ما حد يجي له حرام قالوا له يقولوا له ايام ضرورات مبيوح الضرورات مبيوح المحرمات الضرورات روح خلي ولده يتعدى من الحال هذه راح صاحب الكتاب يوم راح صاحب الكتاب سوى له تسمعني ذبايح سوى له حلوز وسوى له ما ادري ايش اللي عنده من صديقه وصير له استبل شنو الله يكتب له عالي.
طيب يا محمد الله يرضى عليك انا اذكر السؤال وجاوبت على سؤالك وبعدين وين الان في شيء جديد
اسمح لي شوي
اه
زين هذاك راح له الكتاب لما لا راح له الكتاب وتعافى صبر على سبب الكتاب بعد يوم ناس مره ثانيه وصفوه قالوا انت دخلت ولدك ودخلت بنفسك في الحرم
اي
وعذب نفسك عذب ولدك وكيف انا ارغب تروح سببت لي تخليه ولي تقلب قدامي ولي يموت ودهنه قالوا لا أحسن تخلي تقلب ولي يموت يموت ودهنه ما تدخل عند العشاب رأي التفسير بريد عندك أنت هو مسكين منتحن الحين هذا الكلام.
طيب أنا
أول, أول قالوا له أول قالوا له روح لصاحب الكتاب وبعدين يا ناس وصفوه
إيه
قالوا ليش رحت دخلت عملك في الحرام خلي ولي تخليه يموت قدامه ودهنه
إيه نعم
والحين من يريد لهم من التفسير.
يا محمد أنت سمعت جوابي ولا لا المرة الماضية؟
سمعت أنك قلت صاحب السعودية ما حد يروح له.
لا أنت سمعت جوابي ولا لا؟ أنا جاوبت على سؤالك سمعت جوابي ولا لا؟
سمعتك لكن أني قلت بيت ريد صاحب السعودية ما حد يروح له.
إيه طيب خير إن شاء الله.
وهو الحين الريال راح له وقالوا لي يعني المحظورات مسموح المحظورات.
إن شاء الله يا محمد أبشر وضح
الله.
إن شاء الله. أنا ما عندي زيادة على ما قلته في المرة السابقة وفصلت في الجواب وذكرت المسائل كلها وقلت الحمد لله الله عز وجل أنزل قرآن وأنزل وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأوراد والأذكار تكفي. ما يجوز أن الواحد يقول والله هذه ضرورات وما ضرورات، هذه ليست ضرورة لأن الله عز وجل جعل الشفاء في القرآن. بارك الله فيك. عموما تسمع إن شاء الله تعليق آخر جديد على هذه المسألة. نعم فضل محمد من السويد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي تقريبا 3 أسئلة أو 4 أسئلة.
أتفضل.
ما أطول عليك إن شاء الله. الزكاة لم تخرج لمدة 2 سنين. السبب هو نوع من الجهل بعلم الشيء. إذا بدي أخرجها بخرج السنة هاي والسنتين السابقة مرة واحدة لو لازم أخرج السنتين السابقات. الآن
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني الراتب الشهر اللي يجيني من العمل اللي أخذه من العمل هل لازم أخرج منه زكاة أو أما بس الفائض منه اللي يمر عليه الحول
إن شاء الله.
السؤال الثالث إن شاء الله هذا شوي أنا كتبت لك على الواتساب بس المشكلة إنه ما شاء الله كثير عالم
الله
على الواتساب يأخذ فترة
طويلة. يلا زين ما دام اتصلت يا محمد تفضل.
يا الله أخي اشترى مطعم بس أنا حق أختصر الكلام. أخي اشترى مطعم وسألني إذا أحب أن أدخل معاه شريك. تمام. أنا قلت إني أدفع النص يعني كم يدفع هو أدفع أنا مثله. هو جاوبني إنه لك النص واحتفظ في مالك يعني أنا أحتفظ في مالي وأنا أدخل معها في النص.
إيه.
المهم بعد مدة حاسبنا بعد تقريبا مرور السنة نشوف الأرباح طالبته أنه يكون لي أجرة في المحل اللي أنا أعمل فيه اللي هو أنا شريك في النص. هو ما يعمل معي في المحل أنا فقط أعمل في المحل وهو فقط دخل في المال أنا أعمل في المحل طالبته في النص فرفض قال أنت ما دخل دفعت مصاري فعد ما لك الحق في انك تاخذ راتب والنص. شيء واحده. الثانيه في نفس الوقت هو يملك مطعم ثاني انا كنت اعمل عنده في المطعم الثاني 3 أيام في الاسبوع لمده 3 ساعات في اليوم. طلبته باجره هذا العمل فرفض قال انه هذا تكمله للعمل في المطعم الصغير. المهم انا حضر القسمه الوالد والوالده وتجنبا تجنبا للقطيعة بيني وبين الأخ، بعد وافقت لكن عم أضر، يعني إني أنا ما كنت قابل بهذا القسمة، لكن عشان ما يصير مشاكل بين أخوي والوالدة والوالد يعني إنه ينزعج من هذا، وافقت على هذا الشيء، لكن إني يعني في داخلي أحس إنه ماخذ جزء من حقي.
هو ما دخلك في شراكة يا محمد، ما دخلت شريك يعني؟
هو اشترى المطعم وطلب مني إني أنا أدير المحل، لكن عرضت عليه أن أعطيه نصف المبلغ، يعني إذا كان المبلغ يكلف 1,000,000 كرون سويدي أدفع أنا 500,000.
طيب.
من عندي، لكن إنه رفض على أساس الأخوة إنه ما يحتاج تدفع، احتفظ بمالك لك النصف بالمحل.
أي.
في المطعم.
أها.
ماشي، لهذا السبب إحنا يعني مشينا في الأمر، لكن الخطأ اللي صار إنه مر عام كامل على الحساب، يعني إحنا ما تحاسبنا إلا بعد مرور عام كامل. هذا طيب. الخطأ اللي صار لازم يكون طيب. نتحاسب شهر في شهر.
طيب بعد عام أعطاك شيء؟
أعطاني فقط النصف.
النصف، ها، نصف الربح يعني.
نصف الربح. طيب. إنه يعني طالبته في إني أنا كنت أعمل في المحل، هو ما يعمل، هو يعمل في مطعمه الثاني. أنا طالبته إني العفو أجرة في محل اللي أنا أعمل فيه.
أي.
اللي على أساسه إني شريك. المهم. فعد لما طلبته في الأجرة قال أنت ما يحق لك أجرة، يحق لك فقط النص، لأني أنا ما دفعت مصاري النقود. طلبته في أجرتي في المحل اللي هو يملكه، اللي كنت أشتغل فيه 3 أيام في الأسبوع 3 ساعات في اليوم بعد عملي في المطعم الصغير، رفض وقال إنه هذا العمل تكملة للمطعم الثاني. المهم وأنا قلت لك يا شيخ إني رفضا للقطيعة وافقت على هذا القسمة، لكن في داخلي اني احس انه هو اكل حق، وانا ما اريد انه يحمل ذنب بسببي.
طيب.
هاي النقطة انه
ابشر يا محمد، واضح. الله يحفظك.
السؤال الاخير، وهذا السؤال الاخير اتمنى تجاوبني عليه.
يلا باختصار.
السويد، ما اطول عليك ان شاء الله، في السويد يوجد شخص عنصري يكره الاسلام ويكره الدين الاسلامي، قام قبل مدة بحرق أو بحرق القرآن في مدينة يقتض بها المسلمين في جنوب السويد.
إيه؟
المهم أنا أتمنى منك أنك تفسر للمسلمين طريقة الرد بحيث أنه لا يجنبهم ويلات في المستقبل على عامة المسلمين في السويد، وشكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا. نكتفي. ها يلا يا خالد. خالد.
نعم
تفضل يا خالد.
الله يحفظك. يا طويل العمر، عندي سؤال في جمعية خيرية، هل يجوز اني اعطيها من الزكاة؟ يبون يشترون مواد مثل اكسجين، مواد تنفس، مواد شرة.
اي نعم،
يعني جميع حاجات عايزات المرضى، اعطيهم من الجمعية ولا لا؟
ان شاء الله يا خالد ابشر،
أعطيهم من الزكاة.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب.
يلا
مرحبا ومسهلا. يلا طيب نكتفي بهذا القدر. طبعا الأخ صلاح من ليبيا، أنا قلت له إذا استطعت تتصل اليوم على أساس أنك تعيد السؤال فنسمع منك، وإذا ما استطعت أنا بإذن الله أعطيك يعني مجمل لك وللإخوة اللي يشاهدوني فيما يتعلق ب سؤاله عن بطاقة فيزا كارد أو البطاقات الائتمانية وغير ذلك من الأشياء. طبعا صلاح اليوم ما اتصل، أكيد حاول مسكين لكنه ما قدر يحصل خط يعني فيما يغلب. أخوي صلاح بارك الله فيك، بالنسبة لي البطاقات الآن على نوعين، في بطاقة الحساب الشخصي اللي في المصارف الآن، هي بطاقة حسابك أنت وهذه تسحب فيها لما تشتري أو تحاول أنك تتعامل بأي نوع من أنواع المعاملات، يشخطون البطاقة ويجيك رسالة بأنه سحب من رصيدك ويأخذون نسبة هي رسوم إدارية، هذه ما فيها شيء، ما لها علاقة إلا إذا كانت النسبة كبيرة جدا لك الحق أنك تعترض على المصرف، أما إذا كانت نسبة يعني مناسبة جدا لعملية الخدمة اللي يقدمها المصرف أو الجهاز أو المحل اللي أنت فيه ما في بأس. بالنسبة للنوع الثاني ما يسمى بالبطاقات الائتمانية، البطاقة فيزا كارد، البطاقات هذه كلها، هذه طبعا الناس يحتاجون إليها لماذا؟ حتى ما يحملون فلوس، وخاصة اللي يسافرون إلى الدول الغربية والأجنبية التعامل هناك أغلبه إن لم يكن كله بالفيزا كارد، ولذلك يحتاج إليها الناس. هذه الفيزا الكارد أو البطاقات الائتمانية على نوعين: نوع بطاقات مغطاة ونوع بطاقات غير مغطاة. ما معنى بطاقات مغطاة؟ بطاقات مغطاة أن تضع فيها المبلغ المالي اللي أنت تريد، 5,000، 10,000، 100,000، مليون، اللي تريد، زين، وتقوم بيعني السحب بهذه البطاقة، ويأخذ المصرف الذي أعطاك ومنحك البطاقة يأخذ نسبة معينة في مقابل يعني مثل الإجارة، مثل الإجارة في مقابل هذه البطاقة. هذه ما فيها شيء، ولذلك التعامل مع البنك تعامل وكالة، كأنه وكيل. بالنسبة للنوع الثاني يا أخي الفاضل، بطاقات غير مغطاة. ما معنى غير مغطاة؟ يعني أنت ما عندك رصيد، فالبنك هو الذي يعبئ البطاقة بالمبلغ المالي، فتذهب وتسحب لما تسافر ولا تكون داخل البلد، ويأخذ البنك نسبة على هذه البطاقة. هذه ربا ولا يجوز ومحرمة. وبعض الجهات زيادة على النسبة تأخذ ما يسمى تضع شرط جزائي، بحيث أن تغرم صاحب البطاقة إذا تأخر أو إذا استنفذ المبلغ في فترة محددة. ولذلك خلفاضل هذه لا يجوز ومحرمة. أما النوع الأول مغطاة، هذه ما فيها بأس، وبشرط أن تكون النسبة اللي يأخذها البنك معقولة. طبعا هناك مصارف إسلامية ولله الحمد والمنة الآن فيها بطاقات ائتمانية مثلا، ويعني من صور البطاقة هي تصحيح حقيقة. طبعا البطاقة المغطاة هذه ما فيها كلام، غير المغطاة، بحيث أن المصرف يعطيك مبلغ مثلا يعبي البطاقة، مثلا نقول 10,000، لكن إذا انتهيت الآن يعني نفذ المبلغ خلاص البنك يعطل البطاقة، ما تستطيع تستعمله خلاص. لكن البطاقات الأخرى لا، بحيث أنك إذا خلصت 10,000 أو 5,000 أو المليون مثلا، وتبدأ تسحب على المكشوف، ها، فيبدأ يحملونك نسبة، وهذه النسبة هي عين الربا، نسأل الله العافية والسلام. هذا باختصار. عادل من عجمان يقول: أنا كنت مريض يعني مرض نفسي من قبل أكثر من 20 سنة، شكيت هل نذرت أم لا؟ أخوي عادل بارك الله فيك ورضي الله عنك وأدام الله عليك الصحة والعافية. الشك هذا مطروح، الشك هذا مطروح. فالإنسان اللي أصلا ما يعني كان ينوي ولا يكثر من النذر، عفوا، ما كان ينذر ولا يكثر من النذر، وفجأة شك هل نذرت أم لا، الشك مطروح ولا شيء عليك ولله الحمد. لكن إذا حبيت تطعم مثلا 10 مساكين، تطعم 20 مسكين، تطعم حتى أن يذهب الوسواس اللي في صدرك. طيب إذا كان عندك قدرة مالية وهذا لا يجب عليك، لكن من باب الصدقة، ها، ما في بأس تطعمه، طرد بلاء بإذن الله جل وعلا. علي من عمان يسأل عن المناظرات بين العلماء، يقول: ما الحكم؟ علي بارك الله فيك، المناظرات مشروعة ولله الحمد منذ قديم الزمان، بل إن المجادلة جاء ذكرها في القرآن. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والحوار والمناظرة والنقاش هذا موجود ولله الحمد. لذلك الله جل وعلا قال للملائكة: إني خالق بشرا من طين. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا حوار، الله عز وجل سمح للملائكة بأنها تحاوره جل وعلا. إبليس مع ربه جل وعلا أيضا كان هناك حوار، الملائكة بينهم حوار، بين آدم وبين موسى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جادل كفار العرب وناقشوه ويعني رد عليهم. والمناظرات منذ قديم الزمان موجودة وفي القرآن والسنة، لكن لها شروط وضوابط ولها آداب وقواعد، فليست هي يعني هكذا مطلقة ومرسلة لكل أحد، وإنما من يدخل في المناظرات هو من يمتلك الأدوات، أدوات الحجاج والمناظرة والحوار الصحيح، وأيضا لديه الأهلية والقدرة بحيث أن لديه رصيد قوي من المعلومات في الفكرة المطروحة أو التي يريد النقاش فيها. هذه قضية. القضية الأخرى بالنسبة للمناظرات هي ليست دعوة إلى الله عز وجل، وإنما هي من باب دفع الصائل، بمعنى أن أحدا يلقي شبهة على المسلمين أفرادا أو جماعات أو كذا، فيكون هذا من باب الجهاد في سبيل الله، جهاد الدفع، دفع الصائل. يعني بمعنى أن ليست هي منهج دعوي يبتدئه الإنسان، ليست منهج دعوي يبتدئه الإنسان، وإنما إذا احتاج الإنسان إلى المناظرة والمجادلة فيلجأ إليها، بشرط أن يكون هو كما ذكرت لديه القدرة على الحوار والجدال ومعرفة أدلة الخصم ومعرفة من أين يدخل عليهم، حتى لا يعني يهزم فيضعف الفكرة أو يعود الضعف على المسلمين، ربما يغترون. الإسلام يمثل نفسه ولله الحمد والمن، فربما يضعفون بسبب ضعف هذا الإنسان. وأيضا المناظرات هذه لا يصلح أن تكون أمام الملأ، وإنما بحدود، بنطاق ضيق، وأيضا بحيث تقتصر على العلماء أو المفكرين بشكل غير علني. أما المناظرات بشكل علني فهذا كان مما يكرهه السلف وينهون عنه. لماذا؟ لأن المناظرات والجدال هذا أصلا قائم على إيراد الشبه، قائم على إيراد الشبه، والشبه خطافة. وأغلب العوام وعوام الناس إذا تابعوا يعني قلوبهم ضعيفة وعلمهم مترهل، وما قد يفتنون لما يورد عليه شبهة. ولذلك من الغلط أن تعرض المناظرات عبر القنوات أو في المجامع العامة يجمع لها الخلق. هذا غلط، هذا ليس من منهج السلف الصالح ولا من منهج العلماء رضي الله عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النصارى، نصارى نجران يناظرونه، ما جمع الصحابة قال تعالوا اجتمعوا شوفوا شو يقولون، لا، وإنما بينهم وبينه. كذلك اليهود لما أوردوا عليه بعض الإشكالات بينهم وبين النبي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي من الله في بعض القضايا اللي طرحوها. فهذا يدل على أن أحيانا الشبه خطيرة، ولذلك هو من جنس جهاد الدفع، ولا يعني يفهم بأن هذا والله الإنسان يجعله منهج دائم له، لا، هو إذا حصل من جهاد الدفع بظروف ونطاق ضيق. علي يقول في صلاة الوتر شكيت هل صليت الوتر أم لا، يقول عدت الوتر، هل أكون قد دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة؟ الجواب لا، ما دام أنك شككت أنك ما صليت الوتر ثم صليتها ما عليك شيء ولله الحمد والمن. علي يقول إذا شخص وكلوه إخوانه في المحكمة يروح للمحكمة على أساس توكيل يعني ينهي بعض الإجراءات والأشياء، ثم بعدما انتهى طلب منهم مبلغ، ما الحكم؟ علي بارك الله فيك، يعني إذا كان هو قد نوى الرجوع على إخوانه بقيمة هذه الأتعاب وقيمة هذا الوقت اللي قضاه والذهاب والإياب، ما في بأس أن يطرم من إخوانه يقول والله أنا تعبت وتكلفت، وأنتم الآن لو حطيتوا لكم محامي ولا حطيتوا لكم أحد بيأخذ مبلغ، فأنا أريد هذا، ما في شيء ولله الحمد. والأفضل والأكمل والأحسن أنه يتعفف عن هذا ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان والله ما قيمة الأجرة، سيارة الأجرة وقيمة البنزين البترول والسيارة ورايح جاي، أو مثلا صور أوراق ولا طلب منه الشراء أشياء، ما في بأس أن يطلب من إخوانه. أم عبد الرحمن من العراق تقول يعني زوجها تقول بأن ظالم ويعني يعصي الله وشيء، وذكرت تقول يعني لكنه بصحة وعافية وعنده فلوس وكذا، تقول كيف يعني هذا الأمر؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لا يجوز للمسلم أن يقول يا رب هذا ظالم أو كافر أو مجرم، ليش تعطيه كذا وليش تعطيه كذا، ما يجوز. نحن الذين يسألون الله ونحن نسلم لله، ما يجوز لنا أن نقول يا رب ليش تسوي كذا وليش تفعل، حرام، يعني استغفر، يقول استغفر الله وأتوب إليه، هذا الكلام ما يجوز منك يا عبد الرحمن، وأنت واضح امرأة صالحة وطيبة. ولذلك الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألهم الله سبحانه وتعالى، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ومن قال لك أن إن رضا الله عز وجل عن الشخص إذا أعطاه. من قال لك؟ الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ما مرت عليك هذه الآية؟ ما قرأتها في القرآن؟ ما قرأت تفسيرها؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. عمر بن الخطاب لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بكى لما شاف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والسقف قصير وما عنده إلا حاجات بسيطة. قال يعني ما وراءك يا ابن الخطاب؟ قال هذه فارس والروم يرفلون في الغنى والنعيم وأنت رسول الله. قال أوفي شك يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. الله عز وجل عجل لهم إذا كان عندهم خير وكذا عجل لهم في الدنيا، أما نحن لنا الآخرة. فيا أخت الفاضلة، هذا نوع من أنواع الاستدراج، هذا نوع من أنواع يملي لهم عز وجل، لكن الله إذا أخذ إن أخذه أليم شديد. قال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد العساكر والدساكر والجحافل، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ووالله لأن يعجل الله للظالم في الدنيا العذاب أهون من أنه يدخره له في الآخر. فقولي أستغفر الله وأتوب إليه، ولا يكون نظرتك في التعامل مع الله عز وجل بمثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا جنة المؤمن، عفوا، الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيعني لا تعتقدين بأن الله راضي عن زوجك كونه يفعل ويفعل ويفعل، لا، هذا استدراج وإملاء له لعله يعود ولعله يتعظ ولعله يعني يرعوي فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن تقول: ابنها فقد من 3 سنوات، تقول: يغلب على الظن بأنه يعني قتل، هل يعتبر شهيد؟ نرجو الله عز وجل، أي إنسان يموت ظلم فهو شهيد بإذن الله. أي إنسان يقتل ظلم وغدر فإن هذا شهادة بإذن الله جل وعلا. ولذلك احتسبيه يا أخت الفاضلة، احتسبيه عند الله عز وجل وأكثري له من الدعاء. أم عبد الرحمن تقول: أنا يعني أصبت بمرض كورونا وكان عندي الدورة وطهرت الآن، والأطباء منعوني من استعمال الماء لخطورة المرض. تقول: الآن ماذا أفعل؟ ما صليت من فترة طويلة. أم عبد الرحمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عنك ويشافيك ويعافيك ويجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، ما كان ينبغي لك ولا يجوز عليك أن تتأخري عن الصلاة. وبعدين إذا الإنسان عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء ينتقل إلى التيمم، أنت ولله الحمد تجيبين رمل ولا تراب حاشاكم جميعا في البيت وتضربين هكذا ضربة واحدة بهذه الطريقة، ضربة واحدة، وتنفخين في يديك وتمسحين وجهك وتمسحين يديك بالطريقة هذه، طهرتي بإذن الله. فالتراب يقوم مقام الماء في الغسل والوضوء. فمن عجز عن الماء في الوضوء، عجز عن الماء لمرض أو فقد الماء، ينتقل إلى التراب، يتيمم بهذا الطريق. ومن عجز عن الغسل، ما عنده ماء أو عاجز عن استعمال الماء، مثل حالتك الطبيب قال ممنوع تلمسين الماء، تتيممين بهذه الطريقة ضربة واحدة، تنفخين ثم وجهك ويديك طهرتي وتصلين. الآن يجب عليك أولا تتوبين إلى الله وتستغفرين من موضوع التأخر هذا، تأخر الصلاة، لأنه خطر. يعني تخيل لو لقيت الله عز وجل بهذه الفترة، وش موقفك أمام الله وأنت غير معذورة بالجهل؟ الحمد لله يعني في وسائل التعلم كثيرة والطرق عديدة. فالآن اليوم تتيممين وتبدين تقضين الصلوات كلها، من ساعة ما طهرتي تبدين تقضين الصلوات وراء بعض، حاول أنك تخلصينها اليوم إذا قدرتي، وإذا ما قدرتي حاول تخلصين اللي تقدرين عليه وغدا تصلين الباقي. أم عبد الرحمن تقول: أنا آتي بأذكار الصباح والمساء، لكن علي الدورة الشهرية وعندي كتاب أقرأ فيه، لكن في آيات قرآنية، في حرج؟ لا، ما في حرج يا أم عبد الرحمن. يجوز للمرأة الحائض ويجوز للجنب أن يقرأوا من كتاب الأذكار، أذكار الصباح والمساء، حتى ولو اشتمل على آية قرآنية. لماذا؟ لأن أولا هذا الكتاب لا يسمى قرآن، هذا واحد. الأمر الثاني أن الأذكار، أن الآيات القرآنية الموجودة في هذا الكتاب تخرج على أنها أذكار، فهي أذكار لأن أذكار موظفة، ولذلك يقرأ الجنوب وتقرأ الحائض والنفس هذه الآيات على أنها أذكار. بارك الله فيك. أبو سعد بن أم القيوين يقول: متى يدرك المصلي تكبيرة الإحرام؟ هل هو يعني مع بداية تكبير الإمام أو إذا كان في حرم المسجد؟ أبو سعد الله يرضى عليك ويبارك فيك، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إدراك تكبيرة الإحرام موافقة الإمام، أنك توافق الإمام في تكبيرة الإحرام. أما إذا كبر الإمام وأنت في حرم المسجد وشرع الإمام في الفاتحة فاتتك الموافقة اللي فيها الأجر، من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فله كذا وكذا، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لكن هذا ما يعني بأن يعني لا صلاة لك أو أن الصلاة خلاص ذهب الأجر، لا، هذا غير صحيح. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال العلماء: من كان مشتغلا بنافلة ثم أقيمت الصلاة يقطع النافلة ويدخل مع الإمام حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لأن إدراك تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها. أبو سعد يقول: ما حكم قضاء الحاجة يعني باتجاه القبلة؟ وهل كراسي الحمامات إلى جهة القبلة في البيوت وضعها صحيح أم أن وضعها غير صحيح؟ أبو سعد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة استقبال القبلة واستدبارها بالنسبة لمن يقضي الحاجة فيها خلاف، أوصله بعض العلماء إلى ثمانية أقوال، إلى ثمانية أقوال. وخلاصة الجواب أن لا يجوز للمكلف أن يستقبل القبلة أو يستدبرها في بول أو غائط إذا كان في الصحراء وليس بينه وبين القبلة شيء، يعني فضاء، هذا لا يجوز لا الاستقبال ولا الاستدبار ما دام أنه في الفضاء في الصحراء ما بينه وبين القبلة يعني شيء. أما في البنيان ففيها خلاف على ثلاثة أقوال، منه على أربعة أقوال، منهم من يقول يحرم حتى في البنيان، ومنهم من يقول يجوز مطلقا، ومنهم من يقول يكره كراهة تنزيهية، ومنهم من يقول يجوز الاستدبار دون الاستقبال، يجوز الاستدبار دون الاستقبال. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن استقبال القبلة أو استدبارها داخل المراحيض في الحمامات مكروه كراهة تنزيهية، استقبالا أو استدبارا، استقبالا أو استدبارا، وحديث أبي أيوب الأنصاري نص في هذه المسألة. وحقيقة أنا نبهت دائما بأن نسبة لمن يعني يبني بيت ينتبه لهذه المسألة، وهذه وصية لإخواني الاستشاريين والمقاولين أنهم أحيانا ينبهون أصحاب البيوت إلى مثل هذا ويؤجرون بإذن الله. فخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، أن الإنسان يحاول قدر المستطاع إذا بنى بيت أن يجعل الكراسي كراسي الحمامات أو المقعد الحمام إلى غير القبلة. أبو سعد يقول: ما حكم وجود سيراميك يعني في الجدران المطبخ وغيرها لكن في صورة فراشة وحيوانات، يقول العين غير ظاهرة أو شيء؟ عموما أخوي أبو سعد بارك الله فيك، بالنسبة للسيراميك المشتمل على الفراشات هذه فيما يظهر لي بأنه لا حرج، لأنها غير واضحة المعالم، والفراشة ليست من ذوات الأرواح وإنما هي لا نفس لها سائلة، فلا تعد من الحيوانات التي يعني يصدق أن يقال بأن لها نفس سائلة. وأيضا بالنسبة لبقية الحيوانات تتجنب الإنسان إلا إذا كان مثلا الرأس مقطوع أو كان مشوه مثلا الصورة. وعموما الخروج من الخلاف دائما عندنا مستحب، لكن لو حصل إن شاء الله ما في شيء. أبو سعد يقول: ما حكم عقد الرجل على امرأة غير مستقيمة أو يعني مقصرة في العبادات أو شيء من هذا القبيل؟ أبو سعد بارك الله فيك، يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة للرجل وعظيمة أيضا للمرأة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولياء المرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. لماذا؟ لأنه إذا يعني رضي أولياء المرأة بشخص لا يخاف الله عز وجل وكذا، مثل أم عبد الرحمن، يلاحظ قبل قليل وسبق أن سألتنا زوجها كيف يعاملها وكيف والعياذ بالله يتعامل، والعهد عليها، العهد عليها، لذلك هي يعني ما ارتاحت في حياتها وشقيت في حياتها مع هذا الزوج. وطبيعي جدا أن الرجل يؤثر على المرأة إلا من رحم الله عز وجل، ولذلك الإنسان إذا جاءه رجل صالح يقبل به، يقبل به، لأن هذه نعمة من نعم الله. في المقابل يقول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، يعني الناس الذين يتقدمون للنساء يتقدمون لهن لأحد أوصاف أربعة، إما لمالها وإما لجمالها وإما لحسبها وإما لدينها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الدعاء لا يقصد به معنى، هذا يجري على كلام العرب، فتربت يدا رغم أنفه. والمقصود أخي الفاضل بأن زواج الرجل من المرأة اللي غير مستقيمة صحيح، لكنه ترك وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهو اختيار ذات الدين. وأي رجل ركز على صفة غير الدين بمعزل عن الدين يشقى مع هذه المرأة، سبحان الله العظيم. وهذا في الغالب، وليس يعني مطبق، لا في الغالب أنه يشقى. وصاحبة الدين هي التي إذا نظرت إليها أسرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك وفي مالك، وهي تعينك إعانة كبيرة على أمرين. الأمر الأول على طاعة الله، تشجعك وتنشطك. هي كثير من الرجال الآن اللهم بارك اهتدى عليه زوجته، وعلى أقل تقدير أصبح يقرأ القرآن، لأن يشوف زوجته تقرأ ويخجل هو. زوجته اللهم بارك تقرأ وحافظة، صار يخجل وأصبح الحمد لله من أهل القرآن. وبعض الرجال ما يعرف قيام الليل، صار يقوم الليل لأن يسمع زوجته تقوم الليل. ها؟ والأمر الثاني تعينك على تربية أولادك، فأنت المرأة ستتحمل عنك شيء كبير جدا في تربية الأولاد، في تربية الأولاد. وإذا اجتمع الجمال مع الدين فحسبك بها، إن اجتمع الجمال مع الدين هذه نعمة. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحث مع الدين أن يبحث عن الجمال، وإذا الحمد لله اجتمع الجمال، الدين مع الجمال مع الحسب مع المال، هذه نعمة عظيمة إذا اجتمعت الأوصاف الأربعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل من الرجل أن يكون أول درجة في سلم اهتمامه في الحياة الزوجية أن تكون ذات دين، وكل من اقترن بامرأة ذات دين، ذات دين، ارتاح واطمأن وعاش سعيد ولله الحمد والمنة. أمينة سألت سؤالا غريبا، تقول هل الجن يأتيهم سكرات الموت ويسألون يعني عن من ربك ما دينك من نبيك؟ أمينة، أولا الجن هذا عالم غيبي، ولذلك الله عز وجل سماهم بالجن لأن لهم صفة، أعطاهم صفة الاختفاء، وعندنا الجيم والنون من حروف الإخفاء، فهم جن. قال جل وعلا إنهم يرونكم، قال جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا أمر. الأمر الثاني أمر غيبي، ما ندري والله كيف يموتون وكيف يقبضون وهل يعني كذا، الله أعلم. يعني هذا يحتاج إلى وحي، ما عندنا لا قرآن ولا سنة على أن للجن خصوصية في قبض الموت، ما ندري. أما قضية السؤال، فإذا كانوا كفارا أو منافقين نفاقا خالصا فهؤلاء لا يسألون أصلا، حتى من بني آدم. الكافر الأصلي والمنافق النفاق الاعتقادي، ها، الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا ما يسأل عن من ربك ما دينك من نبيك، وإنما الذي يسأل المؤمن، يسأل عفوا الكافر الأصلي ما يسأل، وإنما يسأل عفوا أعيد الكافر الأصلي ما يسأل، وإنما يسأل المؤمن والمنافق، المؤمن والمنافق. المنافق من هو؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو يجرى عليه أحكام الإسلام، هو مع المسلمين مثل عبد الله بن أبي بن سلول مع المسلمين ويصلي معهم وكذا، هو كافر في 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 قرارة نفسه. فالمسلم يسأل في القبر من ربك فيقول ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمنافق اللي هو يعني مع المسلمين وكذا ويشهد الصلاة والجمعة والجماعة ها، فيسأل فيقال من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول ها ها ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه منافق مع المسلمين، فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة لو سمعها الثقلان لا صعقوا. والذي يظهر بأن هذا أيضا يجري على الجن، فالجن فيهم الموحدون وفيهم الكفار وفيهم أيضا المنافقون. أمينة تقول يعني هل الجن يدخلون الجنة مع الإنس وما نخاف منهم؟ يا أمينة بارك الله فيك، الذي يظهر بأن الجن إذا كانوا مؤمنين فإنهم يدخلون الجنة التي يسكنها أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل التوحيد مع الأنبياء، لأن الله جل وعلا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فما دام أنهم على التوحيد يدخلون الجنة بإذن الله. قضية أنك تخافين منهم ما تخاف، الجنة غير، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، ولذلك ليس فيها نصب ولا تعب ولا خوف ولا مرض ولا نوم ولا كذا. يعني لا تتخيلين الجنة مثل وضعك الحالي، مثل وضعك الحالي. وبعدين في الدنيا في ناس يا أمينة ما يخافون من الجن، لأن عندهم من الإيمان الذي يجعل الجن هم الذين يخافون من المؤمن، لاحظتي؟ وفي ناس لا يخافون من الجن لضعف إيمانهم وقلة يقينهم، طبيعي. كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وفي المقابل إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة أمام قوة الله التي يمنحها أيضا لأهل الإيمان. ريا من الشارقة تقول عندي خدامة بتسافر، ممكن أفتشها تفتيش ذاتي؟ وأيضا هل ممكن ننقص من رواتبهم بسبب أنهم كسروا لنا مواعين وحرقوا لنا عبي وشيء من هذا القبيل؟ ريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعاملة في البيت إذا أرادت السفر فإنه لا يجوز ويحرم التجسس عليها وتفتيش أغراضها إلا إذا كنتم قد فقدتم شيئا، أو كانت هذه الخادمة تتهددكم بعمل معين، فأنتم تحتاطون لكم الحق الكامل في أن تفتشونها تفتيشا ذاتيا، سواء تفتيش ثيابها أو شنطتها أو شيء، ما دام أنه ظهرت قرائن علامات أو ظهرت بينات عندكم بأنها تهددكم وقالت بفعل وسوي أو أنتم فقدتم شيء، فلكم الحق الكامل. أما الأصل لا، الأصل لا يجوز الإنسان أن يعتدي على خصوصيات الآخرين، وهذا أمر استثنائي. قلت لك أنا فقدت عقد، فقدت خاتم، فقدت فلوس مثلا، وعلامات يعني الريبة تلف حولها مثلا، أو مثلا هي قالت لكم بسوي وافعل إذا رحت بلدي، لكم الحق الكامل. أما الأصل لا. بالنسبة لإنقاص الراتب الخادم أخت الفاضلة، هذا يعني يسمى الأجير الخاص. الأجير الخاص عندنا في الفقه ما يتلفه من دون تعمد فهو هدر، فأي شيء يتلف على يد الخادمة من دون قصد، سقط منها إناء فانكسر، تكوي ثياب فاحترقت، الأصل أنها ما تحاسب ولا تضمن. تقولي لي لا والله متعمدة وجاهرت بهذا وقالت بحرق ثيابكم وبكسر مواعينكم، أو ظهرت علامات يوميا، ماعون ماعونين يوميا، قلاص مكسور، ماعون مكسور، حاجة مكسورة، ثوب محروق يوميا، وتشوفون هذا الشيء، لا، لكم الحق الكامل أنكم تحاسبونها، ولكن أنا أفضل بأنه ما يكون تكونون أنتم القضاة في محاسبتها، وإنما ترفعون أمر إلى المحكمة، وإذا قلتم صعب ويطول الأمر تشوفون المكتب اللي جابها تتحاسبون أنتم وإياه، أو تدخلون طرف ثالث مثلا من جهتها أو من جهة سفارتها، سفارة بلدها أو شيء، تقول تعالوا نتحاسب إحنا وإياه، هذه عملت كذا وكذا وكذا، تقولين والله هذه دوخة ونروح شيء طويل وكذا، يعني العفو والصفح أفضل ويطرد الله عنكم بلاء كبير. أختي مريم من فرنسا، محمد من عمان، محمد من السويد، خالد من السعودية، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى،
غدا إن شاء الله بحول الله وقوته. ألتقيكم على خير وأجيب إن شاء الله على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.